أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات أكثرها سبق التعليق عليه في الدرس الماضي، وممكن نذكر بما جاء عنه أي عيسى عليه السلام، هو قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه الآيات كما عرفنا على أنها تبكيت للنصارى يوم القيامة الذين ادعوا أن عيسى ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، فالله عز وجل يخاطبه بهذا الخطاب، وهو كما سمعنا في الآية وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، يعني أنزهك عن مثل هذا القول وأني لم أقل ذلك وأنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فيقول القول الذي قلته لهم أني عبد مأمور وطلبت منهم أن يعبدوا ربهم الذي خلقهم فأنت تعلم ذلك. هذا الكلام كما قلنا أيضا أو هذا الندى أو هذا الخطاب هو فيه أيضا رد على بعض الطوائف من الفرق الإسلامية الذين ينكرون كلام الله عز وجل ويقولون أنهم مخلوق أو يقولون أنه كلام النفسي، والكلام النفسي لا يسمع، وهذا نداء من الله عز وجل بهذا اللفظ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فعيسى ابن مريم سمع كلامه هذا ورد عليه بهذا الاعتذار، فلو كان الكلام كلاما نفسيا كما يقال فكيف يرد عيسى على شيء هو لم يسمعه، لأن الكلام النفسي هو ما هو في القلب ولا ينطق به بلسانه. وقد جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أنه لا يحاسب العبد على ما حدث به نفسه إلا ما نطق به بلسانه. فإذا تصور الإنسان شيئا في نفسه ولم يتكلم به فلا يحاسب عليه. ولهذا الكلام النفسي لا يسمى كلاما، لأن الصلاة يبطلها الكلام، إذا تكلم الإنسان في صلاته بطلت صلاته. فقد يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام ثم تدخل عليه الوساوس فيحدث في نفسه بكذا وكذا ويرى نفسه أنه سافر إلى بلاد بعيدة وأحاديث كثيرة في نفسه، ومع ذلك صلاته لا تبطل، لكن لو تكلم بطلت صلاته. إذن الكلام النفسي لا يسمى كلاما، وإنما الكلام هو الذي ينطق به المسلم بلسانه، فإذا تكلم بلسانه فهذا هو الكلام الذي يكون عليه الحساب، يكون عليه المحاسبة، لأن الذي لا ينطق بلسانه لا تعرف ما في قلبه، الذي في القلوب لا يعلمه إلا الله. فهذه الآية كما قلنا صريحة في الرد على قول هؤلاء. ثم عيسى عليه السلام قال قوله هذا: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وسبق أن قلنا على أن عيسى عليه السلام حينما افترى عليه اليهود وعلى أمه وادعوا عليها أنها زانية ومن أين جاءت بهذا المولود، الله عز وجل أنطق هذا المولود، لأن حينما جاءت وقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فلما كلموها أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، هذا طفل لا يمكن أن يتكلم حسب العادة المعروفة. فالله عز وجل أنطقه فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أول كلمة نطق بها وهو في المهد بأنه عبد لله عز وجل. وهذا رد على النصارى الذين ادعوا هذه الدعوة الباطلة، كما أيضا هو رد على اليهود الذين ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، لأنه أخبر أيضا في هذه الآية قال: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، يعني في الفترة السابقة التي كنت معهم أعلم بعض الأشياء التي يعملونها وأكن أشاهدا عليهم بما يعملونه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هذا التوفي الذي ورد هنا في هذه الآية المقصود به الوفاء النهائية، لأن عيسى عليه السلام رفع حينما تآمر عليه بنو إسرائيل وأرادوا قتله، الله عز وجل نجاه منهم وقال كما في سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن الذي قتلوه هو المشبه لهم وليس هو عيسى عليه السلام، وأن عيسى سينزل آخر الزمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سبق من بعض الإخوان سأل مثل هذا السؤال، وبينا له على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر أن عيسى سينزل وسيحكم بالإسلام ويكون واحدا من أمة محمد. الشبهة التي عنده، وقد تكلمنا في هذه القضية وينبغي لطالب العلم أن يعلمها وأن يؤمن بها، ما أخبر الله عز وجل به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، على المسلم أن يؤمن به سواء أدركه عقله أو لم يدرك، لأن العقل ليس له مجال في النصوص. الشبهة الواردة عنده يقول: كيف يكون عيسى وهو نبي ويتصور أنه نبي باقي في حال ما ينزل، ويكون الذي يأمه هو المهدي الذي سبق الحديث عنه، ومعنى ذلك إذا كان من أمة محمد كيف يكون كذلك، فهل يكون أفضل من أبي بكر أو بكر أفضل منه؟ هذه الشبهة الموجودة التي عنده، وهذه الشبهة لا ينبغي لطالب العلم أن يدخلها في ذهنه. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر بأن عيسى بن مريم سينزل في آخر الزمان حكما عدلا، وأنه سيكسر الصليب الذي يتخذه النصارى شعارا له، وأنه سيقتل الخنزير الذي يستحلون ويأكلون لحمه وعندهم من اللحم الطيب، مع أنه من الخبائث التي حرمها الله عز وجل في كتابه وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخبر أنه سينزل في الوقت الذي يكون فيه المهدي إماما بالناس في بيت المقدس لقتال الدجال ومن معه، لأنه ورد في الأحاديث أن الدجال هو أعظم فتنة يمتحن الله بها عز وجل عباده، وما من نبي من الأنبياء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد حذر أمته الدجال المسيح الدجال. ثم قال إنني سأقول لكم قولا وأعطيكم وصفا لا يمكن أن يخفى عليكم، والحديث في صحيح البخاري. فأخبر على أنه أي الدجال أعور عينه اليمنى، لأن فتنته أنه إذا قال السماء تمطر فتمطر، وإذا قال الأرض تنبت فتنبت، وله جنة ونار، من أطاعه أدخله جنته التي يشاهدها المشاهد وهي نار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصاه أدخله النار. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ناره جنة وجنته نار، وهذه فتنة لأنه ادعى أنه الرب. ومن الفتنة أنه يقتل الإنسان ثم يقول له قم فيقوم، وهذه فتنة عظيمة. وعرفنا فيما سبق على أنه يطوف البلاد جميعا في فترة محددة، ورد ذكرها في الحديث، وأنه يأتي إلى المدينة، يعني مكة يمنع من دخولها، ثم يأتي إلى المدينة فيمنع من دخولها، ويكون في الجرف في السبقة، ومن هناك ينصرف، الملائكة تمنعه من الدخول. وعرفنا على أن الشاب الذي خرج من المدينة وأخبر على أنه الدجال الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى قال أرأيت إن قتلتك أتؤمن بي، فقتل ذلك الشاب وشقه نصفين ومر في الوسط ثم قال له قم فقام، فقال ذاك الشاب ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني تبين لي أنك أنت الدجال الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحاول أن يذبحه مرة أخرى فلم يستطع. الشاهد أنه ينصرف ويذهب، ويكون الحسن الذي من أولاد الحسن الذي هو المهدي المنتظر. وتكلمنا أكثر من مرة على أن المهدي المنتظر لم يخلق حتى الآن، يعني ليس المهدي المنتظر الذي هو في السرداب، وإنما المهدي المنتظر سيظهر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء في الحديث أنه لو لم يبقى إلا يوم واحد من الدنيا لخرج هذا الرجل الذي يوازي اسمه اسم أبيه، يعني اسم محمد صلى الله عليه وسلم، وكنيته كنيته، وهذا هو من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين. سيكون له جيش يقاتل الدجال هذا، فيصل إلى بيت المقدس، وفي هذه اللحظة التي هو في بيت المقدس ينزل عيسى عليه السلام على المنارة البيضاء شرق دمشق، وهذه الأحاديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. ثم يأتي إلى هذا المكان إلى بيت المقدس، فيجد المهدي يصلي بالناس إماما، فيريد المهدي أن يتأخر حتى يتقدم ويصلي، فيقول لا مكانك تكرمة لهذه الأمة، فيصلي خلفه. هذا وصف عيسى عليه السلام، وأنه سينزل، وبعدما ينزل ويقتل الدجال ويقتله في باب لد، تسمعون عن باب لد، فيقتله هناك. ثم بعد ذلك تكون الأمور من أحسن ما يكون على الناس، نعم وخيرات متتابعة فترة محددة، ثم بعد ذلك تأتي القيامة، لأنه من علامات الساعة. فعيسى عليه السلام هذا وصفه، وأنه لم يكن ثالث ثلاثة ولا ابن الله كما تقول النصارى. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم قال الله عز وجل، ثم قال على لسان عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك. يقول هم قالوا هذا القول وادعوا الكذب وقالوا إني دعوت لنفسي ولأمي أن إلهين، وهذا كله لم أقله، بل الذي قلته ما أمرتني به أن الله ربي وربكم فاعبدوه. ثم قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني يرد الأمر إلى الله عز وجل، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تغفر لهم فأنت العزيز الحكيم، يعني إن تغفر لهم هذا الذنب، هذه الجريمة التي ارتكبوها، فأنت العزيز في ملكك، لأن العزة والحكمة هي لله تبارك وتعالى، فالحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، والعزيز هو الذي له القوة والقدرة. أما الشخص الذي لا يستطيع أن يعمل شيئا، فلو قال للآخر عفوت عنك وهو لا يستطيع، هذا لا يسمى عزيزا وليس عنده قدرة، لكن الله عز وجل هو القادر، فهو القادر وهو المتصرف، فإن عفى عنهم فبفضله وإن عذبهم فبعدله. قال الله عز وجل، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني هذا اليوم الذي هو يوم القيامة هو الذي ينفع صاحبه فيه الصدق. فعيسى عليه السلام كان صادقا، وبين العلماء على أن المقصود بالصدق هنا كلمة التوحيد، وأن الإنسان لا يكون مشركا بالله تبارك وتعالى. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ما هو جزاؤهم على صدقهم؟ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أي صفة الرضا، فهو يرضى عن عباده، عباده يرضون عنه بما يعطيهم، بالجنة، بإكرامه لهم، بالرؤية التي هي أفضل نعمة يتفضل الله بها على عباده بعد أن يدخلوا الجنة، وهذا كله من رضاه على عباده وجزاؤه لهم، ذلك هو الفوز العظيم. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم قال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. السماوات والأرض كلها ملك لله، هو الخالق، هو المتصرف، فهو الذي أنشأهما، هو الذي خلقهما، بديع السماوات والأرض. ثم قال وما فيهن، يعني قد يتصور متصور أن لله السماوات والأرض، لكن ما بينهما لمن هو؟ هو كله لله عز وجل، هو المالك له، هو الخالق له، هو المتصرف فيه. لله ملك السماوات وما في والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله عز وجل هو القادر على كل شيء. المخلوق يوصف بصفة القدرة، وهذا لا تشابه فيه بين الخالق والمخلوق، فالله عز وجل يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو القادر على كل شيء. وأما الإنسان فعنده قدرة، ولكن قدرته بحسب استطاعته، فهو لا يقدر إلا في الشيء القليل. فالصفات الواردة في كتاب الله تثبت كما جاءت في كتاب الله عز وجل، ولكن هذه الصفات لله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. ثم قال وهو السميع البصير، يعني تثبت له صفة السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء. فالإنسان يسمع ويبصر، الحيوانات تسمع وتبصر، هذه أعطاها الله عز وجل ثم سيسلبها، لأن الإنسان هذا كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل، ثم بعد فترة سيعدم مرة أخرى. والله عز وجل هو الحي القيوم الدائم. إذا نحن لما نثبت هذه الصفات نثبتها لله على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونعرف ما قال الله عز وجل في قصة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. المجادلة حينما ظهر منها زوجها، والظهار كان معروفا في الجاهلية، إذا قال الإنسان لزوجته هي كظهر أمه، أي شبه بإحدى محارمه، تحرم عليه. فهذه المرأة كبرت في سنها وعندها أولاد وهي خولة وزوجها أوس، لما حدث ما حدث بينه وبينها وقال لها هذا القول، عرفت أنها تحرم عليه على حسب المتفق عليه العادة الجارية عندهم، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حالها، وتشكو ضعفها، تقول نثرت له بطني وأصبح لي عدد من الأولاد منهم، ثم تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، وهذا يعرفه المتزوجون الذين عندهم أبناء. الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، وإنما التربية للأولاد خاصة الصغار منهم ليس لها إلا الأم. ثم تقول وإن ضممتهم إلي ضاعوا لأني أنا لا أستطيع أنفق عليهم، وتشكو ضعفها. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فيقول لها ليس لك عندي شيء، يعني إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه من الله عز وجل حكم في الظهار، أي أن الرجل إذا قال لزوجته عليه كظهر أمه أو كأخته أو كبنته ما نزل عليه شيء، وهو لا ينطق على الهوى، لا يقول إلا ما أمره الله عز وجل به في هذه اللحظة. ودائما كما هي العادة أنه عند الكرب عند الضيق يأتي الفرج. هي تجادل، يعني تراجع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الصحابة مؤدبون لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. الله أدبهم بذلك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذه الصحابية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع صوتها. عائشة تقول كان يخفى علي بعض كلامها، لأنها لا ترفع الصوت، وهي في حجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بينهم إلا أمتار، ولكن لا تسمع إلا بعض الكلام. ثم تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن هذه الصفة نثبتها لله عز وجل على أساس ليس كمثله شيء. إذا كانت عائشة بجواره لم تسمع بعض الكلام، والله سمع صوتها من فوق سبع سماوات. إذن ليس هناك مشابهة بين الخالق والمخلوق. هذه الصفات التي أعطاها الله عز وجل للعباد من أجل التكليف، حتى أنه يكون مكلفا بحيث أنه يسمع ويبصر ويقدر، يستطيع عمل هذه الأشياء، إن ترك فيترك وهو مخالف لما أمر الله عز وجل به، وإن ارتكب بعض المعاصي كذلك. ولهذا الأسماء والصفات يعني من الأمور المهمة في حياة المسلم. يعني كثير من الطلاب أو من المدرسين لما يدرس الأسماء والصفات يجعل القضية قضية نقاش وقضية جدل بين المعتزلة والأشاعرة وبين أهل السنة، هذا يثبت وهذا ينفي، ثم يصل إلى النتيجة يثبت كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. لكن ليس الغرض هو هذا في الأصل، الغرض أن هذه الأسماء والصفات تفيد الإنسان في حياته العملية. أنت إذا كنت في بيتك مختلي، ما حد أمامك، ما حد يشاهدك، ما حد يراك، إن كنت تؤمن بهذه الأسماء والصفات وتعلم أن الله يسمعك من فوق سبع سماوات وتعلم أن الله يراك، فأنت تراقبه ولا ترتكب أي عمل تعلم أنك ستعاقب عليه. يعني الإيمان بالصفات معناه فيه الوازع الخلقي للمسلم، بحيث أنه يحفظ من الأمور الأخرى التي يعلم على أنه مراقب عليها، لأن الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا ورد الحكمة في بعض الأعمال كالصوم مثلا. الصوم جاء في الحديث القدسي قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف يكون عمله كله له إلا الصوم؟ يعني الصلاة الإنسان يصلي الناس يشاهدونه، يزكي يشاهدون هذه الزكاة التي دفعها الفقراء، يحج الناس يشاهدونه أنه حج. لكن الصوم قد يدخل الإنسان في بيته يأكل ويشرب ويرتكب كل ما منع منه، ثم يخرج يقول للناس أنا صائم. إذن من الذي يعلم هذا؟ ما يعلمه إلا الله. ولهذا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال يدع طعامه وشرابه من أجلي، يعني ترك الطعام والشراب والنكاح مع زوجته جعله تركه خوفا من الله عز وجل، ولا ما حد يراه وما هو خائف من الناس لأنه مقفل بابه على نفسه ويعمل ما يشاء. فينبغي للمسلم ولطالب العلم خاصة وللمسلمين جميعا أنه إذا ورد النص في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يؤمن ويسلم به، سواء أدرك ذلك تلك الحكمة أو لم يدركها، لأن على المسلم التسليم وعلى الله عز وجل التشريع وعلى نبيه البلاغ. فإذا بلغت بشيء فعليك أن تؤمن به وتسلم له، وأجرك وثوابك على الله عز وجل. تقرأ ولا نقرأ الآيات؟ ادخل السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات: وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقول الله هذا الكلام لعيسى فيتبرأ منه عيسى ويقول سبحانك عن هذا الكلام القبيح وعما لا يليق بك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي، فإنه ليس أحد من المخلوقات، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم، لهم حق ولا استحقاق لمقام الإلهية، وإنما الجميع عباد مدبرون وخلق مسخرون وفقراء عاجزون.
نسمع لهذه الآية في سورة فاطر، يقول الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، إلى أن قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الناس كلهم فقراء إلى الله عز وجل والله هو الغني الحميد. أما عيسى عليه السلام فهو نبي، الله عز وجل أكرمه بالنبوة، وهو عرف حقه ووقف عند حده عليه السلام، والذين غلوا فيه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلو، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الإطراء، والأنبياء جميعا كلهم نهوا عن ذلك. نعم تفضل.
إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأنت أعلم بما صدر مني وأنت علام الغيوب. وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه، فلم يقل عليه السلام لم أقل شيئا من ذلك، وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف، وأن هذا من الأمور المحالة، ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة. ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيل فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فأنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك، أن اعبدوا الله ربي وربكم، أي ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي إلهين من دون الله، وبيان أني عبد مربوب، فكما أنه ربكم فهو ربي، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أشهد على من قام بهذا الأمر ممن لم يقم به، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أي المطلع على سرائرهم وضمائرهم، وأنت على كل شيء شهيد علما وسمعا وبصرا، فعلمك قد أحاط بالمعلومات، وسمعك بالمسموعات، وبصرك بالمبصرات، فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فيهم من خير وشر.
الله عز وجل عالم بكل شيء، وهو يجازي عباده على أعمالهم، وقد يعذرهم لأنه لا يعاملهم بعلمه وهو يعلم ذلك. ففي يوم القيامة لما يكون الإنسان أكثر شيء جدلا كما قال الله عز وجل، فالله عز وجل جعل لكل واحد منا ملك أو ملكان، واحد يكتب الحسنات والآخر السيئات. أول عمل يعمله المسلم من الخير مباشرة يكتبه المكلف بكتابة الحسنات. إذا ارتكب سيئة لا يبادر بكتابتها المكلف بذلك، بل يقال له أمهل انتظر لعله يتوب لعله يرجع، فإذا رجع لا تكتب عليه، وإذا عمل كتبت سيئة واحدة. الله عز وجل من فضله يجعل الحسنة بعشر أمثالها كما قال الله عز وجل إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فلا تكتب إلا بمثلها. الأعمال التي نعملها في هذه الدنيا الإنسان قد لا يدرك، يظن أنه يعمل أشياء يقول أشياء ما تسجل عليه، قد يظن هكذا، لكن يوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب. الله عز وجل أخبر عن قولهم، قالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا الكتاب فيه كل شيء، كل شيء عمله الإنسان مسجل فيه. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نقرأ في كتاب الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم القيامة الله يعذر هذا العبد فيقول هل ظلمك كثبتي؟ يقول نعم، يعني يدعي مثل ما يدعي الناس الآن في الدنيا بعضهم على بعض ظلما، يدعي يوم القيامة على أن هذا الملك سجل على شيء وهو ما عمله. فقال الله عز وجل أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى بهذه الشهادة؟ يقول نعم. الله عز وجل يختم على فيه هذه اللحمة التي تتكلم وتنطق، يختم عليها ثم تنطق جوارحه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، وفي آية أخرى بما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذا اللسان، فماذا يقول؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن المسلم إذا عرف على أنه مراقب دائما ومراقب من نفسه، إذا كانت أعضاؤك تشهد عليك يوم القيامة فأين المفر؟ إذن ما على المسلم إلا أن يراقب ربه وأن ينتبه لنفسه وعاده في هذه الدنيا. والله عز وجل فضله واسع وهو الغفور الرحيم، من تاب تاب الله عليه، مهما عمل الإنسان من معاصي وتاب منها فهي تمحى عنه، وهذا فضل الله على عباده. حتى الكافر يستمر على كفره، وإلى آخر لحظة إذا سبق له الكتاب الذي كتب عليه أو كتب له ثم آمن كل ما حدث منه يمحى عنه. لأنه في الحديث الصحيح في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن مسعود أن النطفة إذا بلغت 120 ليلة جاء الملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الأمور كلها مفروغ منها، ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل العمل في شيء قد انقضى أو في شيء مستأنف؟ يعني نحن الآن نعمل في شيء للمستقبل أو في شيء مفروغ منه؟ فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بل في شيء قد فرغ منه، لأن الله عز وجل يقول في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا الحديث الذي سمعنا يبين أن كل واحد مكتوب له سعيد أو شقي، وهذا الكتاب الذي سبق منتهي لا يمكن أن يبدل، لكن لا تعرف أنت ولا أنا من أي الفريق، من أي الفريقين، من يعرف عن نفسه أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق؟ ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل كل ميسر لما خلق له. وذلك قال عمر الخطاب رضي الله عنه: إذا نجد في العمل. عمر الخطاب رضي الله عنه قال: نجد في العمل. فالإنسان عليه أن يعمل، والمكتوب لا ينصرف. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. الكتاب الذي كتب عليه في بطن أمه شقي أو سعيد. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يسأل حسن الختام، فعلى المسلم دائما أن يسأل الله عز وجل أن يختم له بالحسنى. ثم قال أيضا بالعكس، يعني أن أحدكم قد يعمل بعمل أهل النار يعني كافرا حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذه أمثلة حدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهم في المعركة، يعني الكفار مع المسلمين، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم أو أجاهد؟ أسلم أو أجاهد؟ قال: بل أسلم ثم جاهد. فنطق بالشهادتين، أي أسلم شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم أخذ سيفه ودخل فقاتل فقتل، قتل شهيدا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قليل خلص وينتهي، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. رجل آخر في نفس المعركة وفي معركة أخرى يسمى قزمان، رجل شجاع، فكان يقتل في الكفار قتلا ذريعا. فقال واحد عند الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد اجتهد اليوم وعمل النكاية في الكفار مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. الرسول لا ينطق على الهوى. فقال رجلا من هؤلاء، قال رجل من هؤلاء: أنا لكم به. فذهب يتابعه وهو يضرب في الكفار والكفار يضربون فيه حتى أثخنته الجراحة، يعني طعن بالسيوف، ضرب السيوف وطعن بالرماح حتى كثرت في جسمه، خلاص أصبح مهلهل جسمه. لم يستطع أن يصبر حتى يموت شهيدا، ما صبر، فأخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات. سنعلق على هذا بعد قليل. أيضا جاء الصحابي يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه، قتل نفسه. فالصحابة يعلمون أن من قتل نفسه يكون في النار. نريد أن نعلق على هذا الحديث فيما يحدث في هذا الزمن من الشباب المتحمسين للإسلام، والإسلام ينبغي أن نتحمس له وأن ندعو له وأن نعمل كل ما نستطيع، لكن لا بد أن تكون الأمور بحكمة ومقيدة بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. علمنا في هذا الحديث أن هذا الرجل الذي قتل في المشركين أنه أصبح من أهل النار. ما هو السبب؟ قتل نفسه. وحديث أخرى في الصحيحين أن من رمى نفسه من شاهق أو من شرب سم فإنه، أو قتل نفسه بحديدة، فأنه يتوجأ بتلك الحديدة أو يشرب ذاك السم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. طيب، الآن نسمع أن الجماعة الذين يتحمسون للإسلام أنهم يدفعون الشباب الذين عندهم العواطف، شباب يحبون الإسلام ويشاهدون ما يحدث للمسلمين. يعني ينبغي أن نعترف وأن نبين على أن ما يحدث للمسلمين من الأمور المضرة لا شك فيها، لكن ما هي الأمور التي ممكن أن يقابل بها مثل ذلك العمل؟ الأمور التي يقابل بها مثل ذلك العمل ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله. الجهاد لا بد أن يكون من إذن من الإمام، ولا بد أن تكون هناك القوة، إعداد القوة، ولا بد أن يكون الجهاد لرفع كلمة لا إله إلا الله لتكون هي العليا. الجهاد على هذا الأساس. حينما يقال للشاب الذي عنده هذه العاطفة البس حزامك الناشف وادخل بين هؤلاء اقتل المسلم وغير المسلم، سواء كان مستأمن يعني كافر نصراني جئت به أو مجوسي كافر جئت به كعامل أو موظف عندك، والمسلمون الذين معه ادخل اقتل هؤلاء، يعني اقتل نفسك واقتلهم، والحور العين تستقبلك، الحور العين يستقبلونك. المسلم في هذه الدنيا لا يريد إلا الجنة والنجاة من النار، ما في مكسب غير هذا. كلما نخله في هذه الدنيا جالس في مكانه أنت ستموت، الذي تحرص عليه أن تكون من أهل الجنة وأن تسلم من النار. السؤال، هؤلاء الذين يقولون للشباب اعملوا هذا العمل، لماذا يؤثرون الجنة ويعطوها لهؤلاء ويتأخرونهم؟ هل سمعتم أن قائدا من هؤلاء الذين يقول للشباب ادخلوا واقتلوا أنفسكم واقتلوا الآخرين والجنة تستقبلكم الحور العين، هل سمعتم أن أحدا منهم تقدم مجموعته وقال تفضلوا ندخل كلنا ونقتل حتى ندخل الجنة؟ ما سمعنا عن أحد يعمل مثل ذلك العمل أبدا. كل العمل أنهم يحرقوا هؤلاء المساكين ويدخلوهم في المحرقة وهم في بيوتهم في قصورهم في سياراتهم في جامعاتهم في أماكنهم التي هم فيها، ويدفعون بهؤلاء المساكين لمثل هذا العمل. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى النصوص من الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا قتل متعمد ثم قتل نفسه، عرفنا حكم قاتل نفسه أنه في النار، ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم، فهذا لا ينبغي. بل المستأمن هذا يعني له حقوق، المعاهدون لهم حقوق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فهذا له حق. ولهذا العهود ما تنقض عند المسلمين بل يفون بها مع غيرهم ولو نقضهم عهودهم، يعني لو نقضوا الآخرون مع المسلمين عهودهم فالمسلمين لا ينقضون عهودهم. ومر لنا مثل هذا في السيرة، في السيرة النبوية، في قصوة، في صلح الحديبية، وفي غيره من الغزوات التي تحدث فيها المعاهدة والاتفاق بين المسلمين وغيرهم. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. نحن حديثنا عن الحديث الذي سمعنا، وهو أن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة ثم يخلق فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن كما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، نحن نؤمن بهذا، ولكن ليس معنى هذا أنك تتكل وتترك العمل، لأنك لا تدري أنت من أي الفريقين، هل من هؤلاء أو من هؤلاء. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نجد في العمل، فعلى المسلم أن يجد وأن يجتهد. إذا ارتكب المعاصي فباب التوبة مفتوح ولا يغلق على أحد. حينما جاء عمر بن العاص يريد يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، والعادة أن الرجال كانوا يبايعون بالمصافح، وأما النساء فكان الرسول يبايعهن بالكلام. فلما جاء ومد يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد الرسول إليه يده، قبض عمرو يده فقال له لماذا؟ قال أردت أن أشترط. قال وماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه كان كافرا يرتكب كل المعاصي. ف فقال له: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ تجب بمعنى تقطع وتزيل. إذن الإسلام يجب ما قبله. الآن الكافر لو عمل ما عمل في المسلمين ثم هداه الله عز وجل ودخل في الإسلام، كل ما حدث منه معفو عنه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، الحديث صحيح البخاري، يعجب الله عز وجل من رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. كيف يكون ذلك؟ القاتل كما سمعنا على أنه في النار. قال: مسلم وكافر، هذا الكافر يقتل المسلم، فهذا المسلم قتل شهيدا يدخل الجنة. ثم بعد ذلك يمن الله عز وجل على هذا الكافر بالإسلام فيسلم فذنوبه كلها تذهب عنه فيدخل الجنة. إذن الكافر مهما عمل من الأعمال إذا أسلم إسلامه يجب كل الأعمال التي يعملها. وهكذا المسلم إذا ارتكب المعاصي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح ما لم يغرغر كما جاء في الحديث. الله عز وجل يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. من مات على كفره من أهل النار. والذي يتوب عند الغرغرة عندما يأتي الموت ويشاهد الموت ويعلم أنه خلاص ما عاد من أهل الدنيا يقول تبت، هذه التوبة لا تقبل في هذه الحالة، لأن التوبة لابد أن يتوب الإنسان وهو يطمع في هذه الدنيا، يعني يعلم على أنه ما يعني ما عنده شيء يعني يظن أنه سيموت الآن، بل يطمع له في هذه الدنيا فيتوب إلى الله عز وجل، فهذه التوبة تكون مقبولة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن التوبة مقبولة من الإنسان ما لم يغرغر. إذا وصل إلى هذه الدرجة لا تقبل له توبة ولا تقبل له تصرفات في ماله، لو أوصى وصيته غير مقبولة، لو طلق زوجته طلق غير نافذ، يعني في هذه الحالة خلاص ما يقبل له أي عمل من الأعمال. لكن إذا تصرف وهو يطمع في الدنيا فهذا التصرف مقبول منه، فكذلك تكون التوبة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: التوبة تكون في هذه الحالة ولا يقفل بابها حتى تطلع الشمس من مغربها. الشمس هذه التي تطلع كل يوم من المشرق سيأتي يوم من الأيام تطلع من المغرب، إذا طلعت من المغرب الناس كلهم يؤمنون ويصدقون. الكفار الذين يقولون ما في بعث ولا في حساب وعندهم الأخبار بأن الدنيا بهذه الصورة الآن، الشمس تطلع كل يوم من المشرق وتأتي للمغرب، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الشمس فسيأتي يوم من الأيام تطلع من المغرب، إذا طلعت من المغرب عرفوا على أن القيامة ستقوم وأن فيه بعث وأن فيه حساب، عند ذلك يؤمنون جميعا. الله أخبر على أن هذه النفس لا ينفعها إيمانها في هذه اللحظة، في هذه اللحظة الإيمان لا يقبل، لأن الإيمان مناطه الإيمان بالغيب، ما تؤمن بالشيء الذي تشاهده. ما أقول أنا مؤمن بأن هذه السماء سماء شاهدها، المطلوب منك أن تؤمن بالغيب، تؤمن بالبعث ستبعث وأنك ستحاسب وستعاقب وستدخل الجنة إن كنت من أهل الجنة وستدخل النار إن كنت من أهل النار، هذا هو الإيمان الذي ينفع صاحبه. أما الإيمان بالشيء المشاهد فهذا لا يسمى إيمانا. فين وصلنا؟ كمل يا أخي.
وأنت على كل شيء شهيد علما وسمعا وبصرا، فعلمك قد أحاط بالمعلومات وسمعك بالمسموعات وبصرك بالمبصرات، فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فيهم من خير وشر، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وأنت أرحم بهم من أنفسهم وأعلم بأحوالهم، ولولا أنهم عباد متمردون لم تعذبهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
الله أرحم بعباده من أنفسهم. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في وقعة امرأة تبحث عن طفلها، يعني كانت الحرب بين المسلمين والكفار، فتبحث هذه المرأة يعني مثل المجنونة تبحث عن الطفل هذا، فلما وجدته أخذته وضعته على صدرها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال فالله عز وجل أرحم بعباده من هذه المرأة بابنها هذا. فالله عز وجل رحمته واسعة يرحم عباده. فعلى المسلم أن يعود إلى الله عز وجل، إذا ارتكب ذنبا فالله يغفره ويبدل السيئات حسنات، يعني إضافة إلى المغفرة تبدل تلك السيئات حسنات. نعم.
إن تعذبهم فإنهم عبادك وأنت أرحم بهم من أنفسهم وأعلم بأحوالهم، ولولا أنهم عباد متمردون لم تعذبهم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي فمغفرتك صادرة عن تمام عزة وقدرة، لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة. الحكيم حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة. قال الله مبينا لحال عباده يوم القيامة ومن الفائز منهم ومن الهالك ومن الشقي ومن السعيد، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدي القويم.
يعني النية لا تكفي، كثير من الناس يرتكب بعض الأخطاء تكلمه ويقول لك النية في القلب، بس الكلام ما ينفع هذا. النية لابد أن يعني يصدقها عمل، فالنية في القلب مطلوبة، ولا يكون عملا مقبولا إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن ما تكفي النية، ترتكب المعاصي ويكلمك إنسان وينهك عنها تقول الإيمان في القلب والله غفور رحيم. صحيح الله غفور رحيم، لكن الله شديد العقاب. فينبغي المسلم أن تكون نيته وأعماله متطابقة، يعني تنوي بقلبك ثم تعمل بجوارحك، والعمل لا بد منه. نعم.
فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا قال لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم.
من تحصل على الجنة ودخلها فهذا أكبر فوز يفوز به المسلم يوم القيامة. وهناك الخلود الدائم، لأن بعد البعث ما فيه إلا حياة، إما حياة مع أهل الجنة التي هي دار النعيم التي وعد الله بها عباده المتقين، وإما نار الخلود التي لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. هؤلاء هم الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي، وأما المسلمون فمآلهم إلى الجنة. ولكن ينبغي للمسلم أن يعلم على أنه إذا ارتكب معصية ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. لا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي، وأما المؤمن الموحد وهو مآله إلى الجنة ولو عذب. ولكن من يستطيع على النار ولو للحظة واحدة؟ هذه النار الموجودة جزء من 70 جزءا، 99، وهذه تضم إليه يوم القيامة. من يستطيع عليها لحظة من اللحظات؟ هذه النار الموجودة في الدنيا ما تستطيع عليها. طيب إذا كنت تريد تنجو من هذه النار وتعمل الأعمال الصالحة، أما إذا ارتكبت المعاصي ولم تتب منها فإنت تحت مشيئة الله، إن شاء عذبك ولا تستطيع على عذاب النار ولو لحظة واحدة. فينبغي المسلم أن يتجنب ذلك. ولهذا بين العلماء على أن الدار في الآخرة دار المتقين، وهي الجنة الدائمة التي لا تفنى، ونار الكفار التي لا تفنى، ونار العصاة. العلماء بينوا في نار العصاة أنها تفنى، وهذه نار العصاة تفنى لأنها انتهت مهمتها. والكلام الذي ينسبه بعض الناس إلى ابن تيمية أو ابن القيم بأنه يقول بفناء النار، هذا الكلام ما هو صحيح، بل بالعكس، يعني كلاهما يبين على أن النار دائمة لا تفنى، وكذلك الجنة لا تفنى، وإنما الفناء هو لنار العصاة. ما معنى هذا؟ العصاة يحتاجون إلى تطهير، ولهذا ذكر ابن القيم في الوابل الصيب أن هذه الدور الثلاثة دار لأهل النعيم وهي الجنة، ودار للكفار وهي النار، ودار للعصاة يعني يعذبون بغير ذنوبهم ثم يخرجون منها. الفرق بين المؤمن الموحد، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول الكافر لا تطهره النار، الكافر لا تطهره النار، أما العاصي فالنار تطهره. ثم يضرب هذا المثل، يقول الكلب نجس، لو دخل البحر وخرج منه هل يخرج طاهر؟ يبقى على نجاسته. فيقول الكافر مهما بقي في النار فالنار هذه لا تطهره، وأما المسلم فهو مسلم لكن عاصي، هذه المعصية التي ارتكبها يطهر منها، فلما يدخل هذه النار يطهر من ذنوبه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. ولكن أنا أريد أن أقول كثير يعني من الذين يكفرون الناس بالمعاصي، وهذا في زمن الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنهم يقولون خير قول خير البرية حفاظ للقرآن. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه إنكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، لكن قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ولهذا قال عبد الله بن عمر في كتاب استتابة المرتدين عن الخوارج أنهم شرار الخلق، ثم يقول عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين، طبقوها على المسلمين. الآن كثير من الناس، كثير من الشباب، كثير من أخذوا هذه الأفكار يكفرون المسلمين. لماذا يكفرون؟ يرتكبون المعاصي. الخوارج يقولون ما ارتكب معصية فهو كافر، كفره في الدنيا والآخرة، كافر في الدنيا يطبق عليه أحكام الكفار، وفي الآخرة كذلك يخلد في النار. كلامهم هذا الذي يقولونه يطلقونه على الناس جميعا. هذا الكلام مخالف لما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذن المشرك لا يغفر ذنبه بنص القرآن. لماذا؟ لأن الله خلقك ورزقك يحييك ويميتك يتفضل عليك، ثم تجعل له شريك. كيف تجعل له شريك وهو الخالق الرازق المحيي المميت؟ فتجعل معه إله، فالله عز وجل لا يعفو عنك. أما كونك ترتكب المعصية فهذه من طبيعة البشر، يعني كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ولهذا في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول عن العبد الذي يرتكب المعصية إذا ارتكب المعصية ثم تاب منها قال علم أن له رب يأخذ بالذنب ويعفو ثم يعفو عنه. وهكذا كلما أذنب ذنبا ثم تاب الله عز وجل يتوب عليه. فينبغي للمسلم أنه إذا وقع في معصية يعبد إلى الله ويتوب إليه فالله عز وجل يعفو عنه. هؤلاء الذين قالوا هذا القول قالوا من ارتكب معصية هذا لا يخرج من النار، وحكموا عليهم بالكفر. الآن الأفكار الموجودة عند كثير من الشباب، ونسأل الله لهم الهداية والتوفيق، ما عندهم فقه في الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الله قال هذا القول. الخوارج ليس عندهم فقه في الدين. لماذا؟ لأنهم بدل أن يجلسوا عند علي بن أبي طالب وأمثاله من الصحابة، بدل ذلك كفروهم، كفروهم وهم صحابة شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، ما جلسوا عندهم يتعلمون منهم، وقالوا لا حكم إلا لله كما هو معروف في القضية، والله عز وجل أخبرنا الحكم له. وكذلك ابن عباس لما ناظرهم قال لا حكم إلا لله، فنحن نحكم بما في كتاب الله. ثم قال لهم ألم يأتي في كتاب الله أن الرجل إذا اختلفه وزوجته الله قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما. فرجع عدد منهم كبير لما سمعوا مثل هذه الآية، لأنهم ما كانوا يسمعون هذا، ما يسمعون إلا الحديث لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، مع أن أبا ذر الذي روى هذا الحديث قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتكب من زنى أو سرق أو ارتكب معصية ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يدخل الجنة. قال له إن زنى وإن سرق، قال له إن زنى وإن سرق ما يدخل الجنة مباشرة، المفتاح بيده ويأتي يفتح الباب الجنة ويدخل، لكن هو تحت المشيئة، لكن لا يخلد في النار. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، وأن النصوص عليه الواردة في الكتاب والسنة تبين هذا المعنى، لكن هؤلاء ما فهموا هذا. الآن الذين يدعونهم لهذه الأفكار يحولون بينهم وبين الجلوس عند العلماء. الرسول يقول من يدل له بخير يفقهه في الدين. كيف تفقه في الدين وأنت لم تجلس عند العلماء حتى تدرس عليهم؟ عرفنا هذا على أن الذين كفروا الصحابة لم يجلسوا عند الصحابة، بدل ما يجلسوا عند علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيره من الصحابة حكموا عليهم بالكفر، حكموا عليهم بالكفر بجهلهم، لأنهم ما جلسوا عندهم وسمعوا منهم. ابن عباس لما ناظر أولئك العدد 8000 رجع منهم 6000، لأنهم ما يفقهون في الدين. إذن الآن هؤلاء حالوا بين الشباب وبين العلماء، يقول علماء سلاطين، علماء كراسي، لا يريدون إلا الأموال، يريدون التجارة، لا تجلس عندهم ولا تسمع منهم. إذن اختلوا بهم فأصبحهم يلقنونهم الأفكار التي يريدونها. نسأل الله عز وجل لهم الهداية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.